منهج الإسلام قواعده ومزاياه. كما انخدع الجاهلون بما بين الإنسان والحيوان من تشابه، فقالوا بحيوانية الإنسان وأنه لا هم له إلا الطعام والشراب والجنس، كذلك خدعوا ببعض أوجه الشبه بين الإسلام وبين غيره من النظم والأفكار. فادعى بعضهم أن القومية تتفق مع الإسلام، وراحوا يخلطون ما بين العروبة والإسلام، لأن الله سبحانه قد اختار محمدا صلى الله عليه وسلم من أمة العرب، وأنزل عليه القرآن بلسان عربي مبين، وجهلوا أو تجاهلوا مبادئ العالمية في الإسلام ونشأته منذ أول يوم كدين عالمي للناس جميعا دون تمييز، ويتجاهلون كذلك ما تسببه الدعوة القومية من تمزيق شمل الأسرة الإنسانية الواحدة. وادعى قوم أن الإسلام والرأسمالية متفقان، ذلك لأن الإسلام يحمي الملكية الخاصة ويجعل الحرية إحدى الدعائم في نظامه الاقتصادي، وتناسوا عامدين أن الإسلام حرم الربا والغش والاحتكار والاستغلال، وهي ركائز الرأسمالية. وزعم بعضهم أن الإسلام اشتراكي بل شيوعي، لما رأوا من أن الإسلام يعمل على إقامة عدالة اجتماعية، ويعمل على محاربة الفقر، ويعمل على تضييق الفوارق بين الناس، وأغمضوا عيونهم مع سبق الإصرار عن حقيقة أن الإسلام يقيم نظامه على أساس عبودية الناس لله وحده، بينما الاشتراكيون الثوريون يوجهون ثورتهم أولا إلى الدين وإلى الله صاحب الدين، ويقيمون نظامهم كله على فلسفة سفسطائية يسمونها المادية الجدلية، تقوم على فروض جاهلية حمقاء لا سند لها من تاريخ أو واقع. ولقد بلغ الحمق بهم أنهم سلكوا الإسلام في سلك الرجعية، ووصفوه بالتخلف على زعمهم، ذلك لأن الإسلام يضع في حسابه ضرورة أن يحافظ على أموال الناس وأعراضهم وعقولهم، وهم يريدون الأرض كلأ مباحا يرعون عشبها ويأكلون أموالها ويسطون على أعراض أهلها تحت تأثير الخمر، وأن لا يكون على الناس راع من دين أو ضمير أو خلق إلا الدين الاشتراكي الجديد أو الضمير الثوري المتحرر أو خلق المجتمع الصناعي المتقدم الذي يباح فيه كل شيء باسم الحرية والاستقلال. والحق أن الإسلام وإن التقى أثناء مسيرته ببعض النظم في بعض الجزئيات، فإنه يختلف معها جميعا في القواعد التي ينطلق منها، وفي الأهداف التي يسعى إليها، وفي طريقة عمله، وفي باقي الجزئيات والتفاصيل. فهو دين الله، وتلك كلها من صنع البشر. وكما أن الله سبحانه يرفض الشركاء وهو أغنى الشركاء عن الشرك، ويحكم بأنه قد يغفر أي ذنب إلا الشرك، فإن دين الله كذلك لا يقبل الشرك ولا يمكن أن يخلط به غيره أو يخلط هو بغيره. وصدق الله العظيم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فطريقه أي دينه ومنهجه واحد، وهو مستقيم لا عوج فيه ولا اضطراب، طريق واحد بدايته من الله ونهايته إلى الله، وهم بين البداية والنهاية تحت سلطان الله، ولا سلطان لغيره على عباده في أي وقت أو مرحلة أو جزئية. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وأي انحراف عن هذا الطريق في أي صورة أو مرحلة أو جزئية يؤدي بصاحبه إلى سلوك طريق غير طريق الله. فليس وراء طريق الله الواحد الذي أوضح معالمه بنفسه والذي رسم حدوده، ليس وراءه إلا السبل التي تفرق من يسلكونه وتبعد بهم عن الله ورضوانه وما يضمنه لهم منهجه من سعادة في الدنيا ونعيم في الآخرة. وإذن فلا يمكن أن يختلط هذا الدين بغيره من العقائد والتصورات، ولا أن تختلط شريعته ونظامه بغيره من المذاهب والأوضاع والنظريات. وما يمكن أن يكون هناك وصفان اثنان لأي شريعة أو وضع أو أي نظام إسلامي وشيء آخر. إن الإسلام إسلام فحسب، والشريعة الإسلامية شريعة إسلامية فحسب، والنظام الاجتماعي أو السياسي أو الاقتصادي الإسلامي إسلامي فحسب. وليس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإسلام الكامل، ولذا فهو يبرأ من كل من فرقوا دينهم وانقسموا شيعا، ولا يكون ذلك إلا بخلط الإسلام بغيره أو تركه بالكلية، وسوف يلقون النتيجة لذلك في الدنيا علاوة على ما ينتظرهم في الآخرة. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. والحياة في ظل المنهج الإسلامي تراحم وتواد وتعاون وتكافل، محدد الأسس مقرر النظم بين المسلمين على وجه خاص وبين جميع أفراد الإنسانية على وجه عام. النظام التربوي والمجتمع الذي يقوم على منهج الإسلام لا يولد طفرة ولا يتحقق نتيجة لثورة أو انقلاب، ولكنه يقوم أولا من الداخل. إنه يبدأ بتربية الأفراد تربية رشيدة، وله في ذلك نظامه الفريد. وركيزة النظام التربوي في الإسلام تقوى الله وخشيته في السر والعلن، والعبادات هي التدريب العملي لتحقيق هذا الهدف. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والعبادات في الواقع تدريب للأفراد حتى يكونوا صالحين لتكوين المجتمع للصالح وفق ما يقرره دينهم. وكل عبادة تقوم بنصيب مرسوم مقصود ضمن الهدف المنشود، وبعضها وإن كان في ظاهره فرديا إلا أنه ذو مضمون اجتماعي وذو ثمرة تعود على المجموع. فالصلاة مثلا يقول الله سبحانه وتعالى عنها: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ومما يدل على أن صلاح المجتمع مقصود منها تحريض رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه على صلاة الجماعة وتفضيله لها على صلاة المنفرد، لأن صلاة الجماعة تضيف معاني جديدة تجعل الخير الذي يعود على المجتمع منها أكثر، حيث يتلاقى الإخوة في بيت الله وتحت رعايته مرارا وتكرارا فيأتلفون ويتحابون ويتوادون ويتعاونون على البر والتقوى. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة. والصيام عبادة يراد منها أن تكون وسيلة للتغلب على العادات السيئة التي تضر الفرد والمجتمع، ووسيلة لمنع الإسراف والتبذير الذي يضر باقتصاد الأمة، والذي ثبت أنه من أعظم العوامل في تدمير الاقتصاد العالمي. وهو أيضا منهج لتعويد الإنسان على الحلم والصفح وعدم الغضب، وهي كلها أخلاق يفيد منها الفرد والمجتمع، وهو تدريب للإنسان على العفة والشرف وإحياء الضمير وعلى ترك الرذائل التي تضر بالفرد والمجتمع، وهو باختصار طريق إلى التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن امرؤ سابه أو شتمه فليقل إني امرؤ صائم. ولقد اعتمد الإسلام على تربية الضمير مضافا إليه التشريع الذي جاء به في إرساء قواعد العدالة الاجتماعية، واستطاع بهذه الوسيلة المزدوجة أن ينجح في إنشاء مجتمع إنساني متوازن متناسق. وأنه لا قيمة لأي تشريع أو نظام يقوم على القوانين واللوائح ما لم يعتمد تربية الأفراد أساسا وإحياء الضمير ضرورة، ومن هنا نجح الإسلام وفشل غيره. والحادثة التالية تدلنا بوضوح على أهمية وجود الضمير يقظا وحساسا، وما يحققه ذلك من خير للمجتمع، وهي بذاتها غنية عن التعليق عن بريدة قال: جاء ماعز بن مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله طهرني. فقال: ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه. قال: فرجع غير بعيد ثم جاء فقال: يا رسول الله طهرني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ذلك. حتى إذا كانت الرابعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مما أطهرك؟ فقال: من الزنا. فسأل رسول الله: أبه جنون؟ فأخبر أنه ليس بمجنون. فقال: أشرب خمرا؟ فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح من الخمر. فقال: أزنيت؟ قال: نعم. فأمر به فرجم، فلبثوا يومين أو ثلاثة. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: استغفروا لماعز ابن مالك، لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم. ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد فقالت: يا رسول الله طهرني. فقال: ويحك ارجعي فاستغفر الله وتوبي إليه. فقالت: تريد أن تردني كما رددت ماعز بن مالك؟ إنها حبلى من الزنا. فقال: أنت؟ قالت: نعم. قال لها: حتى تضعي ما في بطنك. قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد وضعت للمغامدية. فقال: إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من ترضعه. فقام رجل من الأنصار فقال: إلي رضاعه يا نبي الله. قال: فرجمها. والحج هو المؤتمر الإسلامي العام الذي يجتمع فيه الناس من كل لون وجنس ولسان، وقد تجردوا من كل ما يتمايزون به من جاه وسلطان ومال. حتى الثياب التي يباهي بها البعض على البعض تجردوا منها، ولبسوا زيا واحدا، ووقفوا إخوة متساوين يدعون ربا واحدا، وطافوا حول قبلة واحدة، وصلوا خلف إمام واحد، ورجموا عدوا واحدا. إن أهداف الحج والمعاني التي يستشعرها المسلم في أدائه له هي أعظم ما يطمح إليه أي مجتمع بشري على وجه الأرض. ويمكن أن يقال مثل ذلك عن صلاة الجمعة وصلاة العيدين وغير ذلك من العبادات التي شرعها الله سبحانه وتعالى. نظام الأسرة. وهكذا يخطو الإسلام خطوة ثانية لا بد منها لتكوين المجتمع الصالح، فيرسي قواعد الأسرة ويضع النظام الأمثل للعلاقة بين الرجل والمرأة، نظام لا يقوم على أن المرأة مجرد أنثى تغري وتفتن والرجل مجرد ذكر، ويخدع ويغرر ويتسلط ويستبد، ولكنه نظام يقوم على اعتبار أنها علاقة تقوم بين إنسان وإنسانة تجمع كل خصائص الإنسانية لا تغفل الجنس ولكنها تهذبه وترققه وتجعله لائقا بالإنسان، ساميا سمو الإنسان لا سافلا منحطا كالحيوان. والإنسان المسلم لا ينسى في كل عمله ونشاطه أنه عبد الله عليه أن يطيعه ويتقيه. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إن الإسلام يقصد بتنظيم هذه العلاقة والتدخل حتى في أدق تفاصيلها ومنذ البداية أن يوجد أسرة مستقرة وبيتا هادئا وعشا سعيدا يكون محصنا آمنا تنشأ فيه الأجيال السليمة المبرأة من الخلل العاطفي والاضطراب العصبي ومن الأمراض النفسية. ولهذا نجد حرص الإسلام على توجيه الناس رجالا ونساء لأن يتخيروا لهذه الشركة شريكا صالحا حتى تنجح الشركة وتكون لبنة قوية سليمة في مجتمع قوي سليم. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إن لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. تنكح المرأة لأربع، لمالها وجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. أهم وظائف المرأة. وما دمنا بصدد الحديث عن نظام الأسرة والمرأة هي أحد الشريكين في الأسرة بل هي الشريك الأهم إذا نظرنا إلى دورها في صنع الأجيال ورعاية العواطف وتربية النشء، فلا بد وأن نقرر أنه لا يمكن أن تقوم أسرة مستقرة وبالتالي لا يمكن أن يقوم مجتمع سليم ما دام الرجال يغررون بالنساء ويخدعونهن باسم الحرية لتصبح المرأة سلعة يتاجر الرجل بجسدها ويجمع الأموال بتلك الوسيلة القذرة حيث يعرض جسدها عاريا في الإعلان عن بضائعه وترويجا لمنتجاته. وليس بخاف على أحد ذلك المعنى الكريه الذي يكمن وراء عمل المرأة في السينما أو في شركات الطيران كمضيفات أو بائعات في المحلات أو سكرتيرات لكبار المسؤولين ورجال الأعمال. ناهيك عن باقي الأعمال الأخرى، إن المؤهل المهم جدا كي تعمل المرأة هو جمالها وفتنتها حتى تروج السلعة. ولا أدري كيف أصبحت المرأة غبية إلى هذا الحد الذي يجعل الرجال يستعبدونها ويسترقونها بطريقة مهينة وعلى وضع شائن ثم يقولون لها إن تلك هي الحرية ثم تصدق ذلك. لا يمكن أن يقوم مجتمع سليم إذا تفككت الأسرة، وانهيار الأسرة ضروري إذا ما تمرد الشريك الأهم على وظيفته التي هيأه الله لها نفسيا وبيولوجيا وخرج يسعى في الشوارع بحثا عن الحرية بين دخان المصانع وصالات الرقص وعلب الليل وتحكم رجال غلاظ القلوب ففاقدي الضمائر، مع أن الحرية الحقيقية هناك في البيت، حيث الأب الرحيم الشفوق، أو الزوج المحب الودود، أو الولد الباسم السعيد. وإذا فرضنا جدلا أن خروج المرأة من البيت إلى العمل فيه خير لها وللمجتمع، حيث يزيد الإنتاج كما يقولون تضليلا، فأي فائدة تلك التي تعود على المجتمع من زيادة الإنتاج المادي على حين يتعرض الإنتاج البشري للتلف والبوار؟ لقد أثبت العلم أن الطفل يحتاج إلى أم كاملة لا يشركه فيها أحد في السنتين الأولين على الأقل، أم يشغلها تشغيلا كاملا في إجابة مطالبه ومناغاته وإحاطته بالرعاية والأمن في حضنها وبين ذراعيها، وبغير ذلك تملأ نفسه العقد والاضطرابات النفسية. وقد أثبت العلم أيضا أن الطفل الذي يرى أمه أثناء الرضاعة بينما هي تحن عليه وتضمه إلى صدرها وتنظر إليه بعطف وحنان، إنما ينمو نموا سليما من جميع النواحي الجسدية والنفسية والعاطفية، ويكون أذكى من غيره، ويتعلم اللغة أسرع من غيره. إنه لا نجاة للإنسانية اليوم من التردي في الهاوية التي تسرع إليها الخطى إلا بالعودة إلى منهج الإسلام النظيف الطاهر، وأن تنتبه لما يريده بها عملاء الصهيونية ودعاة الماسونية وأصحاب الأقلام الهابطة وأجهزة الإعلام الموجهة لتحطيم ما بقي من الحواجز والضوابط في المجتمع حتى يتم تدميره، وتتم السيطرة الصهيونية على نحو ما ورد في بروتوكولات صهيون. وصدق الله العظيم حيث يقول: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. إنهم يريدون أن يطلقوا الغرائز من كل عقال ديني أو أخلاقي أو اجتماعي، وأن ينطلق السعار الجنسي المحموم الذي لا يقر معه قلب ولا يسكن معه عصب ولا يطمئن معه بيت ولا يسلم معه عرض ولا تقوم معه أسرة، وأن يعود الآدمي بل الآدميون قطعانا من البهائم، مع أن هذا الانطلاق البهيمي يؤدي دائما إلى تدمير الحضارة وتدمير الأمة التي يشيع فيها، كما وقع في الحضارة الإغريقية والحضارة الرومانية والحضارة الفارسية قديما، وكما يقع اليوم في الحضارة الأوروبية والحضارة الأمريكية. وقد أخذت تتهاوى على الرغم من جميع مظاهر التقدم الساحق في الحضارة الصناعية. بعدئذ يمكن أن يقوم المجتمع المسلم على أسس متينة وقواعد ثابتة، وليكون نواة صالحة لقيام المجتمع الإنساني في ظل الإسلام. ركائز المجتمع المسلم. والمجتمع المسلم يقوم على ركيزتين أساسيتين: الإيمان بالله والأخوة في الله. الإيمان بالله بما يستلزمه من خضوع لمنهجه في كل مجالات الحياة وامتثال أوامره في كل شأن. والإيمان بالله هو الذي يوحد تصور الأمة للوجود والحياة والقيم والأعمال والأحداث والأشياء والأشخاص، وهو الذي يجعل الأمة ترجع إلى ميزان واحد تقوم به كل ما يعرض له في الحياة، وتتحاكم إلى شريعة واحدة من عند الله، وتتجه بولائها كله إلى القيادة القائمة على تحقيق منهج الله في الأرض. أما الأخوة في الله فهي التي تجعل كيان الأمة يقوم على الحب والتكافل الذي تختفي في ظلالهما مشاعر الأخوة وتتضاعف بهما مشاعر الإيثار. يقول الله سبحانه:
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولما كان المجتمع، أي مجتمع، لا يمكن أن يظل سليما معافا من جميع الأمراض والعلل بسبب تحكم الشهوات والنزوات في بعض أفراده وبسبب اصطدام مصالح بعض الناس بمصالح البعض الآخر وبسبب غرور وكبرياء بعض الناس وبسبب وجود جبار غشيم أو حاكم متسلط أو هابط يكره الصعود أو منحل يكره الجد أو ظالم يكره العدل أو منحرف يكره الاستقامة، لما كان أي مجتمع لا يخلو من بعض هؤلاء فقد وضع الإسلام الضمانة التي تحمي المجتمع من المرض والفساد وتقيه شر التحلل والهلاك. يقول الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا يمكن أن تفلح الأمة أو تفلح البشرية إلا أن يسود الخير وأن يكون المعروف معروفا والمنكر منكرا، ولهذا وجب أن توجد في المجتمع هذه الوظيفة، ولا بد أن تكون لها سلطة الأمر والنهي وأن لا يقتصر عملها على مجرد الدعوة. ولهذا نجد تشدد الإسلام في هذه المسألة، لأنه بدونها يمكن أن ينهار البناء كله وتتداعى أركان المجتمع. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. ويقول عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إن الإسلام يجعل عدم وجود هذه السلطة سببا كافيا لتدمير المجتمع واستحقاق اللعنة من الله بما تعنيه من شقاء وتعاسة وبعد عن رحمة الله. ويضرب القرآن لنا مثلا بما جرى لغيرنا لنعتبر ونتعظ. يقول الله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون.
من فضلك تابع بقية المادة.